يعني في كذا العلة المعلومة، وهي عندها المعلومة الظاهر. إيه.
فهل
إيه لأنك تفكر بمعناها الظاهر، معنى الله. نعم.
فهل يحال ذلك الأثر على تلك العلة المعلومة أم لا؟ في المسألة خلاف، ولها صور كثيرة، قد يقوى في بعضها الإحالة وفي بعضها العدم، لأن الأصل ألا علة سواها المتحققة، وقد يظهر في بعض المسائل الإحالة عليها فيتوافق الأصل والظاهر، وقد يظهر الإحالة على غيرها.
إذا تظهر، وقد تظهر الإحالة يظهر ما يجوز الوجهان. نعم يجوز الوجهان لأن التأنيث هنا غير معنوي. نعم والله يتوافق الأصل والظاهر مزيدة عندنا. نعم.
من صور ما إذا وقعت الماء نجاسة ثم غاب عنه ثم وجده متغيرا فإنه يحكم بنجاسته عند الأصحاب إحالة للتغيير على النجاسة المعلوم وقوعها فيه.
نصف عندنا.
والأصل عدم وجود مغير غيرها. وخرج بعض المتأخرين فيه وجها آخر أنه طاهر من مسألة الصيد الآتية والأولى أولى لأن
عندي أنا أنه طاهر من مسألة الصيد الآتية لأن ما به الأولى أولى. نعم مسألة الصيد الآتية وأولى. ها أنا عندي بالمطبوعة والأولى أولى لكن شاط من عليها، وأنا مصحن هذه على نسخة خطية، اللي عندي هذه مصححة على نسخة خطية، وأنت عندك إيش؟ أنا مثلا تستيري وأولى يعني معناها أننا نكتب نسخة وأولى. نعم لا وأولى ما تعرضها، لكن والأولى أولى تخالفه. اسم وجل من مسألة الصيد الآتية وأولى. اي نعم وأولى وخلوها نصفة الأولى أولى اشطب عليها. نعم اي نخل لا حد أن الأولى أولى أولى ما قبلها واو، يعني شاهد بالكل الجملة هذه كلها وقال وأولى بدل والأولى أولى اكتبوا وأولى بس. الآن شبه العبارة يقول وجه آخر أنه طاهر من مسألة الصيد الآتية وأولى، هذه نسخة صحيحة. النسخة الثانية صحيحة أنه طاهر من مسألة الصيد الآتية فقط. ها النسخة الثالثة من مسألة الصيد الآتية والأولى أولى هذه غلط. هذه غلط ما يستقيم فيها الكلام. وش الأول؟
الأول
أولى. لا عندي أنا والأولى، عندي والأولى. طيب كلها احسبوها والأول أولى اشطبوا عليها واكتبوا بدله وأولى، ولا هي بعد مؤكدة لأن في بعض النسخ ما فيها وأولى. فعندنا الآن الصحيح نسختان وهما من مسألة الصيد الآتية وأولى، والمسألة الثانية من مسألة الصيد الآتية لأن الأصل ما فيها هو أولى.
لأن الأصل طهارة الماء فلا يزال عنها بالشك.
طيب، شوف الآن نطبق هذه الصورة على القاعدة. إذا وجدنا، لأن لا بد نفهم القاعدة هذه، لا بد منها. إذا وجدنا أثرا معلولا لعلة، أثرا معلولا لعلة، معنى معلول لعلة يعني أثرا سببه ظاهر، وجدنا هذا الأثر معلولا لعلة يعني وجدناه لسبب معلوم، نعم، ووجدنا في محله علة صالحة له، علة ثانية يعني في نفس المحل وجدنا علة ثانية صالحة أن تكون هي العلة، ويمكن أن يكون الأثر معلولا لغيرها لكن لا يتحقق وجود غيرها، فهل يحال الأثر على تلك العلة المعلومة أم لا؟ فيه خلاف. هذا ماء سقط فيه نجاسة، شاهدناها، النجاسة علة للتنجيس ولا لا؟ معلومة، علة معلومة للتنجيس، يتنجس بها الماء. تركنا هذا الماء ثم جئنا بعد مدة ووجدناه متغيرا، لكن هذا التغير يحتمل أنه من النجاسة التي كانت معلومة عندنا، ويحتمل أنه من شيء آخر طارئ غير النجاسة. عرفتم؟ هل نحيل الحكم على العلة المعلومة لنا وهي النجاسة، أو نحيل الحكم على العلة الثانية اللي يحتمل أن تكون هي المؤثرة؟ ها؟ فيه خلاف. شوف الآن صورة المسألة، تقول إذا وقع في الماء نجاس ثم غاب عنه ثم وجده متغيرا فإنه يحكم بنجاسته عند الأصحاب. لماذا؟ إحالة للتغير على النجاسة المعلوم وقوعها فيه، يعني إحالة للحكم على السبب المعلوم الذي هو النجاسة. والأصل عدم وجود مغير غيرها ولا لا؟ الأصل ما وجد غير النجاسة هذه. في احتمال أنه جاء شيء آخر جديد وسقط في الماء وتغير به ولا لا؟ نعم، لكن الأصل أن الأصل معلوم. مثاله، وجدنا روث حمار سقط في هذا الماء، لكن ما علمنا أنه تغير، بعد مدة جئنا وجدنا أنه متغير بروث، لكن ما ندري هو روث الحمار اللي احنا علمنا أو أنه روث بعير، روث البعير طاهر. فهل نقول إن الأصل أنه لم يتغير إلا بالعلة المعلومة فعلى هذا يكون نجسا، أو نقول يمكن أن يكون متغيرا بالعلة الأخرى وهي روث البعير وهي طاهرة فيكون طاهرا؟ المذهب عند الأصحاب كما قال المؤلف رحمه الله يحال الحكم على إيش؟ على العلة المعلومة، لأن الأصل عدم وجود غيرها، الأصل عدم وجود غيرها، فنحيل على العلة المعلومة. في رأي آخر يقول ما دام في احتمال ما نحيله عليها، لأن ما عندنا يقين الآن قطعا، يمكن أن يكون تغير بعلة أخرى، ويقول بعض المتأخرين خرج وجه آخر من مسألة الصيد. مسألة الصيد هي أن الإنسان إذا رمى صيدا وغاب عنه ووجده بعد يوم أو يومين، وجده ميتا وليس فيه إلا أثر سهمه، هل يكون حلالا أو حراما؟ حلال، هو حلال، مع أن فيه احتمال أنه مات بغير السهم. يمكن أن هذا الطائر لما أنه عجز عن الطيران بسبب السهم مات من الجوع ولا من الظمأ فيكون حراما، في احتمال، لكننا نحيل على إيش؟ على السبب المعلوم. طيب لو وجدته غريقا في الماء، ها؟ لو وجدته غريقا في الماء أنا رميت صيدا راح الصيد غاب عني، صلى ركعتين ثم وجدته غريقا في الماء، هل يحل ولا لا؟ نعم لا يحل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تدري الماء قتله أم سهم، لكن إذا علمت أن الذي قتله سهم، عرفت أن السهم ضربه في قلبه ولا يمكن أن يحيى بعده، فنعم فهذا يحل، لأن التعليل الذي علل به الرسول عليه الصلاة والسلام قد زال. نعم، ومتى تصير ستأتي إن شاء الله، هذا اللي كنا نقول. وفي أيضا وجه آخر الذي خرج بعض المتأخرين، قال لأن الأصل طهارة الماء فلا تزول بالشك، وعندنا شك الآن، وش الشك اللي عندنا؟ يحتمل نعم انه متغير بروض الحمار او بروض البعير، فعندنا شك، لكن الاصل انه ما تغير الا بما هو معلوم فينا. طيب،
ومنها ما اذا وجد من النائم قبل نومه سبب يقتضي خروج المذي منه من تفكر او ملاعبه ونحوهما، ثم نام واستيقظ ووجد بللا
من تفكر ونحوهما، يصلح ظهر يصلح الوجه لأنه مذكور شيء يعني. نعم في نصف عندنا من تفكر ومن تفكير. نعم،
ثم نام واستيقظ ووجد بللا لم يتيقنه منيا ولم يذكر
منيا
ولم يذكر حلما فإن المنصوص عن أحمد رحمه الله أنه لا غسل عليه إحالة للخارج على السبب المتيقن، وهو المقتضي لخروج المذي، لأن الأصل عدم وجود غيره، وقد تيقن وجوده. وحكي عن أحمد رحمه الله رواية أخرى بوجود الغسل.
فهمين هذه؟ وهذه تقع كثيرا، يستيقظ النائم من نومه ويجد بللا ويشكل عليه أنه مني أو مذي، فما هو الأصل؟ نعم، هل نقول الأصل عدم وجوب الغسل فلا يجب الغسل إلا بيقين؟ هذا هو الأصل، ما يجب الغسل إلا بيقين، ولكن يقولون إن الاحتياط أن تغسل ما أصابك منه وتغتسل، تغسل ما أصابك منه لاحتمال أن يكون مريا، وتغتسل لاحتمال أن يكون منيا، فتجمع بين الأمرين. أما إذا وجد سبب ظاهر يمكن إحالة الحكم عليه، مثل أن يتقدم نومه ملاعبة أو تفكير ثم ينام على ذلك ولا يذكر احتلاما في نومه، فإن الحكم يحال على ما تيقنه من قبل، وهو إيش؟ وهو ما دع أن أقصد، وهو أي ما تيقنه الملاعبة والتفكير، لأن هي التي يخرج بسببها المذي بعد هبوط الشهوة. وعلى هذا فيجب عليه أن يغسل ما أصابه ويغسل ذكره وأنثيه، ولا يجب عليه الغسل إحالة على هذا السبب المعلوم، أما إذا تيقن أنه مني فالأمر ظاهر، يجب عليه أن يغتسل لأنه تيقن. وقد ينام الإنسان ويحتلم ولا يذكر احتلاما، والشارع علق الحكم على أي شيء؟ على رؤية الماء. هنا والغالب أن فيه تمييز، لكن ما هو في كل أحد، أي ما هو على كل أحد. كيف يعني؟ تفكير أنها نفس الشيء مثل المداعبة. نعم.
ومنها لو جرح صيدا جرحا غير موحم ثم غاب عنه ووجده ميتا ولا أثر فيه غير تهمه، فهل يحل أكله على روايتين أصحهما أنه يحل؟
هل يحلل أكله؟ يعني عندنا يحل أحسن. نعم.
أصحهما أنه يحل لحديث عدي بن حاتم، والثانية لا يحل لقول ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما أصميت ودع ما أنميت. ولذلك تسمى مسألة الإصماء والإلماء. وفي رواية الثالثة: إن غاب عنه ليلة لم يحل وإلا حل. وفيه حديث مرفوع وفيه ضعف، وعلل بأن هوام الليل كثيرة، فكأن الظاهر هنا وهو وجود سبب آخر حصل منه الزهوق قوي على الأصل، وهو عدم إصابة غير السهم له.
طيب، هذه المسألة مفهومة لكم؟ جرح الصيد جرحا ايش؟ غير موحد، ثم غاب عنه ووجده ميتا ولا أثر فيه غير سهمه، فهل يحل أكله أو لا؟ الموحي يعني معناها المميت، الجرح الموحي يعني المميت الذي يقتل يقين. طيب، إذا قلنا بأنه يحل فإننا أعملنا إيش؟ السبب المعلوم، العلة الظاهرة، وهو أنه لم يمت بغير هذا السهم، لأن احتمال أنه مات بغيره وارد، لكن وش الأصل؟ أنه مات بهذا السهم، فيكون حلالا لحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن غاب عنك ولم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت. فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام بأن يأكل إذا لم يجد فيه إلا أثر سهمه. طيب، وإن كان موحيا الجرح، فإنه أبلغ. هنا إذا كان جرح موحيا فهو أبلغ، يكون حله أوضح. في رواية ثانية عن أحمد إذا قال أهل المذاهب رواية فهم يعنون عن إمام المذهب سواء في الحنابلة أو غيره، في رواية ثانية على أنه لا يحل لأثر ابن عباس الذي ذكره، ولكن هذه الرواية ضعيفة لأنها مخالفة للحديث. في رواية ثالثة التفصيل بأنه إن غاب عنك ليلة لم يحل، وإلا لو وجدته في نهارك حل. تعليل هذه الرواية يقول: لأنه في الليل تكثر هوام، ربما إنه مثلا أصابه شيء من هذه الهوام فمات به، فنحن في شك هل مات بالسهم أو مات بهذه الهوام، فلا يحل. لكن هذا أيضا ما دام الحديث الذي أشار إليه المؤلف ضعيف، ما دام الحديث ضعيفا فإن نأخذ بالحديث الصحيح حديث علي بن حاتم وهو أوسع وأيسر. نعم.
ومنها لو جرح المحرم صيدا جرحا غير موحي ثم غاب عنه ثم وجده ميتا فهل يضمنه كله أو أرش الجرح على وجهين؟ وجزم بعض الأصحاب بضمان أرش الجرح فقط لأنه المتيقن والأصل براءة الذمة.
طيب من يلين بناء القاعدة؟ المحرم يحرم عليه الصيد، أولا هذا محرم جرح صيدا جرحا غير موحن وغاب الصيد ثم وجده ميتا، هل يضمنه أو يضمن أرش الجرح فقط؟ يضمنه كله، لأن الأصل أنه لم يمت إلا بسهمه. وأما الوجه الثاني يقول لا يضمنه لأن الأصل براءة الذمة، فنقول نعم الأصل براءة الذمة وأن الإنسان ما يضمن إلا إذا تيقن سبب الضمان، لكن هذا الأصل عورض بماذا؟ بظاهر، عورض بظاهر وهو أن الظاهر أنه مات بهذا السهم، والصحيح أنه يضمنه، أنه يضمنه، لكن على القول بأنه يضمن أرش الجرح فقط كيف نعمل؟ نقول مثلا هذا الصيد ماذا يساوي لو لم يكن مجروحا، وماذا يساوي لو كان مجروحا؟ قالوا يساوي إذا كان غير مجروح 5 دراهم، وإذا كان مجروحا 4 دراهم. ماذا يكون الضمان عليه؟ درهم واحد، يكون الضمان درهما واحدا فقط، والله أعلم.
بسبب غير سراية جرحه. وأنكر الولي فالقول قول الولي مع يمينه، ولم يحكي أكثر الأصحاب في ذلك خلافا إحالة للزهوق على الجرح المعلوم. إحالة للزهوق على الجرح المعلوم، وبمجرد أنه إما تعقيب الجرح فالقول قول الولي، وإن مات بعده مدة يندمي الجرح في مثلها، فإن قامت بينة بأنه لم يزل ضمنا من الجرح حتى مات فكذلك، وإلا فالقول قول الجاني. وفيه وجه آخر أن القول قول الولي.
الصواب الأول حالة الحكم على السبب المعلوم، واضح؟ هذا مثلا إنسان جرح شخصا جرحا غير قاتل، ثم إن هذا الرجل المجروح مات، فادعى ولي المقتول أنه مات بهذا الجرح، وادعى الجارح أنه مات بسبب آخر، فمن القول قوله؟ القول قول الولي، لأن لدينا سببا معلوما، والسبب الثاني معلوم ولا لا؟ غير معلوم، والأصل عدمه أو الأصل وجوده؟ الأصل عدمه، الأصل عدمه. نعم. ومثل ذلك لو أن أحدا أكل سما وكل سما ثم نام ومات، ودع الأولياء أنه من السم الذي أسقيه، وقال الساقي للسم ليس منه، الله يتوفى الأنفس حين موتها، ربما مات هذا في منامه، نقول الأصل أنه من السم لأنه هو السبب المعلوم، الأصل من السم لأنه هو السبب المعلوم. ومثل ذلك لو أن الأم استيقظت ووجدت أن جنينها في حضنها تحت الحضن ميتا، وجاءت تسأل هل مات من الله يعني بغير هذا السبب أو مات بهذا السبب، ماذا نقول؟ نقول إنه مات بهذا السبب إحالة للحكم على الشيء المعلوم. هنا نعم. على قول بوجوب اليمين الاحتمال أن يكون مات بسبب آخر يعلمه الولي وكتمه. نعم.
ومنها لو قال لأمته ولها ولد هذا الولد مني فهل يثبت بذلك استيلاد الأمة على وجهين؟ أحدهما نعم، لأننا لا نعلم سببا يتحقق به لحوق النسب هنا غير ملك اليمين، فيحال اللحوق عليه فيستلزم ذلك ثبوت الاستيلاد في الأمة. والثاني لا، لاحتمال استيلاده قبل ذلك في نكاح أو وطء شبهة. ومنها
واضح هو ما هو واقع هذا الموضوع في المحال يعني أقول ما هو واقع هذا مسألة الآن هم الآن إلى جنة سهل هم إلى واقع علمتم إن شاء الله. نعم.
ومنها لو ادعى رق مجهول النسب فشهدت له بينة أنها فشهدت له بينة أن أمته ولدته ولم تقل في ملكه فهل يحكم له به على وجهين؟
تقول عشان ليه؟ تقول أيضا واضح بعد تقول البينة يعني لا لا ما في شيء اختلاف ما يضع. نعم.
فهل يحكم به على وجهين؟ رجح الشيخ نجد الدين أنها إن شهدت أن أمته ولدته ونحو ذلك مما فيه إضافة الولد إلى الأمة المضافة إليه حكم له بالولد، فإن لم يكن كذلك بأن شهدت أن هذا ولد هذه الأمة وأن أمه ملك له لم يحكم له بالولد. ومنها لو قال رجل هذا ابني من زوجتي وادعت زوجته ذلك وادعته امرأة أخرى فهو ابن الرجل وهل ترجح زوجته على الأخرى على وجهين؟ أحدهما ترجح لأن زوجها أبوه الظاهر أنها أمه، والثاني يتساويان لأن كل واحدة منهما لو انفردت لو لحق بها فإذا اجتمعتا تساوتا ذكره في المغني. ومنها لو باع أمة له من رجل فولدت عند المشتري فادعى البائع أنه ولده فصدقه المشتري
فادعاه البائع وش فعله؟
أنه ولده
لا يصلح أنا عندنا صح. وش عندك أنت يا خالد؟ ابن زوجتي ودع زوجته وذلك قال نعم هذا ابني هذا ابنه مني نعم ودعته أخرى امرأة أخرى غير زوجته فهو ابن الرجل لأنه ادعاه، لكن هل يكون ابن لزوجته ولا ابن للأخرى؟ هذا رجل عنده زوجة واحدة وقال هذا ابني من زوجتي هذا ابني من زوجتي، وقالت الزوجة نعم هذا ابنه مني، فالآن الرجل ادعاه والمرأة ادعت، لكن دعوى المرأة عارضها دعوى امرأة أخرى قالت لا هذا ابني أنا ويميل زوجة له، لكن تقول هذا ابني لأنه وطأه بشوفها مثلا
من
الرجل هذا. يقول المؤلف رحمه الله إنه يقول لزوجته لأن عندنا سبب من ظاهر وهو الزوجية، فيقدم على ما يحتمله دعوة المرأة الثانية من وطء الشبهة ونحوه. ما هي زوجته لكن هي تقول إنه لي، فإذا قالت إنه لي وهو محكوم بأنه للرجل صار لها بوطء شبهة، مثلا إنسان قد يطعم امرأة شبهة يظن أنها زوجة مثلا، فإذا أتت بولد صار ولد له وولد لها أيضا. يتساويان بمعنى يتساويان في الدعوة
الزوجة والمرأة، وحينئذ لا بد من وجود مرجح غير المسألة الزوجية، ينظر إلى وجود مرجح. لو انفرادت معلوم، لو قالت واحدة منهما إنه ابني والثاني ما بعد إنه ابني يلحق بها لا أشكال فيه. نعم. أبدا، لأن الزوج الآن يقول هو ابني من زوجتي، وليس ربما أنه تأخذ الولد هذا، ربما تأخذ من الزوجة، ما دام عندنا سبب ظاهر وهو الزوجية فإنه مقدم على احتمال الذي ليس بظاهر وهو احتمال وطأ الشبهة.
ما يعلم هذا
الزوجة، يعلم أن هذا ابنه كيف؟ وطئ زوجته وحملت وجاءت بالولد وقال هذا ابني من زوجتي، وجاءت امرأة ثانية يعني قالت أبدا هذا ابني أنا. نعم، من هذا الرجل؟ نعم، يقول مو صحيح، من يقول ابني؟ مدام عندنا زوجية وهي سبب للوطي سيتقدم على وطي الشبهة. نعم.
ومنها لو باع أمة له من رجل فولدت عند المشتري فادعى البائع أنه ولده فصدقه المشتري أنها تصير أم ولد للبائع وينفسخ البيع. نص عليه أحمد رحمه الله في رواية مهنا، وذكره أبو بكر وذكر ذلك القاضي في خلافه وتأوله على أنه ادعى أنها ولدت في ملكه وصدقه المشتري على ذلك.
ما عندك
شيء؟
وذكره
القاضي. هي ذكره أبو بكر.
ذكره القاضي.
ذكره القاضي في خلافه. لا اللي عندنا أحسن. وذكره. واللي عندك يا خالد؟ صفة اللي جنبك هذه.
لو ولدت المطلقة الرجعية ولدا لا يمكن إلحاقه بالمطلق إلا بتقدير وطئ حاصل منه في زمن العدة، فهل يلحق به الولد في هذه الحال أم لا؟ على روايتين أصحهما لحوقه، لأن الفراش لم يزل بالكلية
لم يزل
بالكلية، في حالة الحمل عليه أو لا؟ عندك حالة
في حالة الحمل عليه أو لا؟ كحالة صلب النكاح.
في حالة الحمل عليه أو لا كحالة صلب النكاح، وعلى هذا فهل يحكم بارتجاعها بلحوق النسب على وجهين؟ أصحهما وهو المنصوص أنها تصير مرتجعة بذلك، وينبني على ذلك مسألة مشكلة في تعليق الطلاق بالولادة ذكرها صاحب المحرر فيه، وأما شكل توجيهها
وأشكل توجيهها. لا إيه صلح وأشكل توجيهه. الحمد لله رب العالمين. نعم. ذكر أصحاب المحرر فيه.
ذكرها صاحب المحرر فيه وأشكل توجيهها
وأشكل توجيهها
على الأصحاب، فقد أفردنا لها جزءا.
من هو صاحب المحرر؟ هو مجد الدين. ومن هو مجد الدين؟ هو عبد السلام جد شيخ الإسلام ابن تيمية.
أشكل
حتى الان اللي عند عبد الله باسكر
هذه شكل على الفاضل اللي ما ينبغي مسجد
الدين والله فيها، لكن عجيبين يستعملون دائما حتى العلماء تقي الدين ايضا. نعم. لكن هو ما يدعي لنا الظاهر. ماذا؟ ما يدعي. ها؟ نعم. ها؟ نعم. اي شمس الدين شمته الدين. ها؟ قال مثل اللي يقولون أهل حمات قدموا على الوالي قال من القوم؟ قالوا أهل حمات حماك الله. فقدم أهل حمص عليه فقال من القوم؟ قال أهل حمص حمصك الله.
ومنها أنه يجوز استيفاء حق المال الغريم إذا كان.
أنت فاهمين المسألة الأخيرة هذه مهمة، مسألة المطلقة الرجعية إذا ولدت ولدا لا يمكن الحاق بالمطلق إلا بتقدير وطء حاصل منه في ثمن العدة، يعني بأن ولدت لأكثر من أربع سنين منذ فارقها ولأقل من أربع سنين منذ انتهت العدة، بناء على أن أكثر الحمل أربع سنين، يعني هذه امرأة مطلقة رجعية، نعم، طلقها زوجها، ثم ولدت، طلقها زوجها مثلاً في أول يوم المحرم، في أول يوم المحرم عام 1400، ثم ولدت في عاشر من محرم سنة 1500. مشتونا إن نظرنا إلى الطلاق وجدنا أن المدة التي بين الطلاق وبين وضع الحمل أكثر من 4 سنين فلا يلحق الولد به، وإذا نظرنا إلى مدة الرجعة وجدنا أن المدة التي بين الولادة وبين انتهاء العدة أقل من 4 سنين فيلحق الولد به. إذا ألحق الولد به فهل نقول إنه لما ألحقنا الولد لازم من ذلك الحكم باسترجاعها؟ لأنه لا ولد إلا من جماع، والإنسان إذا جامع زوجته الرجعية فذلك رجع على المذهب سواء نوى الرجوع أو ما نوى. المؤلف يقول فيه وجهان، والذي يظهر أنه كما سبق لنا في دراسة الفقه أن الوطأ لا يكون رجع إلا بنيته، إذا نوى أنه رجع فهو رجع وإلا فلا. إلا هذا بناء على المذهب، أما إذا قلنا أنه لا تحدد وأنه قد تبقى 4 سنين وخمس سنين وإلى 10 سنين فلا يرجع لنا هذا.
إذا فعلت الشيخ رجع بنية فهل يجوز له أن يطع؟
نعم يطع بنية الرجوع من حال.
وإذا إذا قلنا تقييد بالنية
ما يجوز يطعها بدون نية. نعم.
ومنها أنه يجوز استيفاء الحق من مال الغريم إذا كان ثم سبب ظاهر وحال الأخذ عليه، ولا يجوز إذا كان السبب خفيا. هذا هو ظاهر المذهب، فيباح للمرأة أن تأخذ من مال زوجها نفقتها ونفقة ولدها فيباح للمرأة أن تأخذ من مال زوجها نفقتها ونفقة ولدها بالمعروف، وللضيف إذا نزل بالقوم فلم يكروه
بقوم نكرة في محش
وللضيف
لأن قد لا تفيد التعريف كما في قوله ولقد أمروا على اللئيم يسبني، أي على لئيم يسبني.
وللضيف إذا نزل بالقوم فلم يقروه أن يأخذ من أموالهم بقدر قراه بالمعروف، لأن السبب إذا ظهر لم ينسب أخذ إلى خيانة.
لم ينسب الآخذ. لا. الآخذ. لم ينسب الآخذ صح.
لأن السبب إذا ظهر لم ينسب الآخذ بل يوحى إلى خيانة، بل يحال عقله على السبب الظاهر بخلاف ما إذا قضي فإنه ينسب بالآخذ إلى الخيانة
واضح؟ الفرح هذا واضح؟ طيب يجوز استيفاء الحق من الغريم إذا كان السبب ظاهر، ولا يجوز إذا كان السبب خفيا. مثال السبب الظاهر النفقة، فيجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها ما لا يعلمه لأجل أن تنفق على نفسها وأولادها، وقد أفتى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن السبب ظاهر وهي أنها زوجته، وزوجته لا بد أن ينفق عليها، فإذا أخذت ما نسبت إلى الخيانة. وش حال السبب عليه؟ على الحق الزوجية. وكذلك الضيف، نزل رجل بقوم ضيفا عليه وعين يضيفون، فوجد من طعامهم طعاما وأخذه وقضى به نهمته، يجوز ولا لا؟ يجوز. السبب، لأن السبب ظاهر، فإنه يستحق هذا الأكل مثلا بماذا؟ بالضيافة، أما إذا كان السبب خفيا فإنه لا يجوز، كما لو كنت تطلب زيدا 100 درهم فجحدك وقال ما عندي للشيء وأنت ما عندك بينة، فهل يجوز أن تأخذ من ماله مقدار ما تطلبه؟ لا، لأن السبب خفي غير ظاهر، هذه معاملة بينك وبينه، ولا نعلم أن بينك وبينه سببا يقتضي أن تأخذ من ماله. وهذا القول هو القول المتوسط، والدليل على هذا القول، أما إذا كان السبب ظاهرا فدل عليه حديث هند بنت عتبة أن رسول الله عليه الصلاة والسلام أذن لها أن تأخذ من مال أبي سفيان. وأما إذا لم يكن السبب ظاهرا فدليله قوله عليه الصلاة والسلام أد الأمانة إلى ما ائتمنك ولا تخن من خانك. نعم، قياسا على الزوجة لأن السبب ظاهر. نعم.
ومنها لو قال في مرضه إن مت من مرضي هذا فسالم حب، وإن برئت منه فغانم حب، ثم مات ولم يعلم هل مات من المرض أو برئ منه، ففيه 3 أوجه. أحدها يعتق سالم لأن الأصل دوام المرض وعدم البرء، ولأننا قد تحققنا انعقاد سبب الموت بمرضه وشككنا في حدوث سبب آخر غيره فيحال الموت على سببه المعلوم. والثاني يعتق أحدهما بالقرعة لأن أحد الشرطين وجد ظاهرا وجهل عينه. والثالث لا يعتق واحد منهما باحتمال أن يكون مات في مرضه ذلك بسبب حادث فيه من قتل أو غيره، فلم يمت من مرضه ولم يبرأ منه، فلم يتحقق وجود واحد من الشرطين. ومنها لو أصدقها تعليم سورة من القرآن ثم طلقها ووجدت حافظة لها وتنازعا، هل علمها الزوج فبرئ من الصداق أم لا؟ فأيهما يقبل قوله؟ فيه وجهان.
من أوله؟
نعم
ومنها. لا أصدقها.
ومنها لو أصدقها تعليم سورة من القرآن ثم طلقها ووجدت حافظة لها وتنازعا هل علمت من الزوج؟ هل كانت من الزوج أم منها؟ ومنها
وامحني. هذا رجل أصدق زوجته تعليم سورة الممتحنة، يجوز ولا لا؟ يجوز؟ ها؟ يجوز. رسول قال زوجتها بما معك من القرآن. ها؟
ما قال أن يبتغى بأموالكم؟
إي هذا مما يبتغى بالمال، لأن التعليم عمل، التعليم عمل وجهد. نعم؟
ما يشترط يا شيخ؟
ها؟
ما يشترط عدم وجود المال قبل ذلك؟
لا ما هو شرط.
قال عندكم بثلاث نقط
أخيرة؟ إي معلوم، لأن هذا أدنى شيء. هذا السبب من أنه أدنى شيء. طيب الآن أصدقها تعليم سورة الممتحنة ثم بعد ذلك طلقها، قالت فأطر الصدق كالحظ السيارة وينهم؟ قال اقرأ الممتحنة، فقرأتها كالحظ الصدق، هذا اللي بينه وبين سنة علم سورة الممتحنة وقال علمتيها، فقالت إني تعلمتها من غيرك. ها وش نقول؟ الأصل أنه هو الذي علمه، لكن المشكلة إذا قال اقرأ الممتحنة هم بدأت تخرب وقالت ما تعلمته، ها؟ هذه هي المشكلة. لكن هذه صدوق، قالت نعم أنا أقرأ الممتحنة لكني تعلمت من غيرك. يقول المؤلف رحمه الله فهل نقول إن الزوج برئ من الصداق أو نقول لم يبرأ؟ وخرج عليهما شيخ الإسلام رحمه الله، خرج على هذين الوجهين مسألة أهم من هذه، وهي ما إذا ادعت المرأة أن زوجها لم ينفق عليها، قالت أنا ما أنفق عليك، أنا لي 10 سنين عنده ما أبغى أنفق عليه، وقال هو أبدا أنا أنفق عليها، وش الأصل؟ ها؟ الأصل عدم الإنفاق ولا لا؟ لكن الظاهر ها؟ الإنفاق، الظاهر الإنفاق. فالمذهب يغلبون الأصل، يقول يلزم أن يدفع الزوج لزوجته النفقة مدة هذه كل هذه المدة، نفقة كل هذه المدة، لأن الأصل ها؟ عدم الإنفاق. إذا قال الزوج طيب أنت عندي بالبيت وش اللي ينقذ سنة؟ قالت ينقذ أهلي، يجيبون لي طعام وشراب ولباس، وأنت كل ما أقول لك تقول لي هاي أنا بروح أتغدى في المطعم وأنت سهل الله أمرك. ها؟ وش تقولون؟ وما هو أبواب كثيرة. المهم أن المذهب يحكم على الزوج بدفع النفقة كل المدة الماضية. هنا قال وش ذنبك؟ إن نعم، لأن الأصل أنك ما أنفقت. أما شيخ الإسلام يقول هذا لا يمكن أن تأتي بالشريعة، بل القول قول الزوج. هذا الزوج اللي كل يوم نراه ونشوفه يجي يشتري اللحم يشتري الخبز يدخل بها لها البيت وما أنت إلا زوجته، من يأكلها بساسه؟ نعم، من اللي بيأكله؟ فتح الزوج. ولو فتح الباب للناس وقيل مثلا إن الزوجة لها الحق في أن تدعي بأن زوجها لم ينفق عليها هذه المدة لكان في ذلك شر كثير، كان كل امرأة يكون بينها وبين زوجها سوء تفاهم، ها؟ تقول ما أنفق عليه. هنا فالصواب أن ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن هذا الظاهر أقوى من الأصل، الظاهر هذا أقوى من الأصل. هنا نعم ترى ما انتهت الوقت هولا
أباقي،
ها؟ نعم. إما يعوضها سورة أخرى بقدرها، يعلمها بطريقة إذا كانت رجعية فالأمر واضح، لأن الرجعية حكم حكم الزوجات، وإذا كانت بائنة فإنه يستطيع يعلمها ولا يخلو بها بدون خلوة، يكون عندها أحد من حارمها ويعلمها. وقد مر علينا أنه إذا كان الظاهر أقوى من الأصل فيقدم الأصل، يقدم الظاهر على الأصل. نعم. وذكرنا لهذا أمثلة، مثل رجل مصلع ما عليه شماء، وأمامه واحد عليه شماء وبيله شماء، وهذا اللي مصلع يركض وراه يقول عطني شماغي، وذاك يقول مهو بلك هذا بيدي، والأصل أن ما بيد الإنسان فهو له. أيهما نقدم؟ ها؟ نقدم الظاهر هنا. والسبب أن نقدم الظاهر لأن عندنا قرينة قوية تدل على صدق المدعي. فالصواب أن هنا كما قال الشيخ الإسلام نقدم الظاهر، وأن الظاهر أن هذا الرجل ينفق على زوجته وأنا أقبل دعواه.
كان دائما مصلى.
ها؟
كان دائما نرى مصلى هذا.
لا عاد إذا كان من 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 لابس الغتر مثلا ما يصير عندنا ظاهر هنا. نعم. ها؟ 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 يكفرنا؟ تكفرنا عشير؟ كيف؟ السلام. كيف أنكرت؟
يعني أن الزوجة
إيه؟ طبعا يعني أجرت الله. نعم ربما تنكرها، ربما تنكرها. ها؟ فيكون هذا خلاف الظاهر، ما يمكن ان الانسان عنده زوجة لمدة 10 سنوات او اكثر وما ينفق عليها وهي ساكتة. نعم.
لو ادعى صاحب الزرع ان غنم فلان نفشت فيه ليلا ووجد في الزرع اثر غنم، قضي بالضمان على صاحب الغنم، نص عليه في رواية بمنصور، وجعل الشيخ تقي الدين هذا وأشباهه من القيافة في الأموال، وجعلها معتبرة كالقيافة في الأنساب، ويتخرج فيه وجه آخر أنه لا يكتفى بذلك.
واضح ذي؟ أقول هذا واضح. واحد عنده زرع وحوله راعي غنم، فادعى صاحب الزرع أن الغنم نفشت في زرعه ووجدنا أثر الغنم، وقال صاحب الغنم أبدا هذه ما هي غنمي، يمكن غنم ثاني مرت ونفشت فيه، فماذا نصنع؟ ها؟ وش الأصل؟ يحال على السبب الظاهر، وهو أنه ما عندنا ما في قربنا إلا غنم هذا الرجل يحال عليه. والشيخ يقول إنها من باب القيافة في الأموال، القيافة في الأموال شيخ الإسلام يعتبرها كالقيافة في الأنساب، والمذهب لا يعتبرونها. والقيافة معناها الاستدلال على الشيء بالأثر، الاستدلال على الشيء بالأثر، مثل ما يعرف الآن عند الناس إذا مثل واحد سرق يجيبون يسمونه المري، يسمونه المري، يجيبونه يناظر الأثر. بعضهم يقول إذا شفت أثر الإنسان كأنما رأيت وجهه، إذا شفت رجله كأنما رأيت وجهه، ما أحتاج أعرفه من يوم ألقاه. هنا أنا حدثني واحد من البلد هنا من نجدة يقول إذا شفت رجل الإنسان خلاص أطلعه من 1000 نفر كأنما رأيت وجهه. هنا هذه القيافة في الماء. أما القيافة في النسب فهي ثابتة بدليل حديث زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، لأن زيد بن حارثة كان أبيض وابنه أسامة كان أسود، فكان المشركون يعيبونه يقول هذا ما هو ولد هذا. وش قررهم بذلك؟ إغاظة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أسامة بن زيد وزيد بن حارثة كلهم من موالي الرسول صلى الله عليه وسلم. فدخل ذات يوم مجزز المدلجي ورآهما نائمين وعليهما رداء ولم يظهر إلا أقدامهما، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فشهد أن هذه الأقدام بعضها من بعض. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة مسرورا تبرق أثر وجهه وقال ألم تري إلى مجزز المدلجي دخل على ابن حارثة وأسامة فقال إن هذه الأقيام بعضها من بعض. والمذهب يعملون بقياس في النسب، يقول لأن النسب يحتاط فيه أكثر من غيره بخلاف الأموال. والصحيح ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله أنه يعمل به أي بها أي بالقياس في النسب وفي الأموال. نعم.
هذا الرجل معروف بالتحفظ على
ما نعرف، ما عندنا غير. نعم. إلى أن الفراش أقوى.
فكذبها ودعا ودعا أن
ودع ودع. لا بهالش. بهي ألف نعم. ودع صح.
وادعى أنه أصابها وظهرت سيدا فادعت أن ثيوبتها بسبب آخر، فالقول قول الزوج ذكره الأصحاب، ويتخرج فيه وجه آخر من الآخر من المسائل المتقدمة ومنها.
وهذا واضح، الوجه الآخر اللي يتخرج إنه ما يقبل قوله، احتمال أن تكون الثيوب البكارة زالت بغير جماع أو بجماع رجل آخر مثلا، ولكن الواجب إحالة السبب، إحالة الحكم على السبب الظاهر. نعم.
ومنها اللوث في القسامة ومسائله معروفة.
إيه. هذه القسامة كما قال المؤلف رحمه الله مسائلها معروفة، وهي أن يوجد قتيل عند قوم أعداء لهم لهذه القبيلة، فيدعي أولياؤه بأن القبيلة هذه هي التي قتلته، ولا عندهم بينة، فنقول للذي ندعوا احلفوا 50 يمين على أن فلان هو اللي قاتل صاحبكم، فإذا حلفوا 50 يمينا وجب قتله، مع أن ما عندهم بينة، لكن عندنا سبب ظاهر وهي العداوة، عداوة الصاحب. القسامة ما هي؟ القسامة هي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. هذه القسامة أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم، وأصلها قصة عبد الله بن سهل. خرج هو عبد الرحمن بن سهل حويصة محيصة إلى خيبر، فوجد عبد الله بن سهل مقتولا في خيبر، واليهود معروف عداوتهم للمسلمين، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالقسامة. وكيفية القسامة إذا ادعى أولياء المقتول أن فلانا هو الذي قتل صاحبه، فإننا نقول هاتوا بينة، إذا لم يجدوا بينة نجري عليهم القسامة. كيف القسامة؟ نقول تحلفون 50 يمينا على أن الذي قتل صاحبكم هذا الرجل، 50 يمين توزع على الورثة ويجبر الكسر، فإذا كانوا 3 كم على كل واحد من الأيمان؟ 16 يمين وشيء يجبر الكسر. والقسامة إذا حلف أولياء المقتول على عين القاتل فإنه مقتل، مع أنه ما في بينة، لكن اعتمادا على ظاهر الحال وهي أن هؤلاء الأعداء ربما يقومون بالقتل، فإن أبى أولياء المقتول أن يحلفوا قلنا للمدعى عليهم احلفوا 50 يمينا، فإن حلفوا برئوا، وإن لم يحلفوا فإن الإمام إن لم يرضى أولياء المقتول بذلك بأيمان المدعى عليهم فإن الإمام يديه من بيت المال. القسامة كما تشاهدون فيها مخالفة للأصول
من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن الأيمان في حق المدعي، والأصل أن الأيمان في حق من؟ المدعى عليه. ثانيا أن الأيمان كررت فيها، والأصل يمين واحدة. الثالث أن أولياء المقتول، أولياء المقتول سيحلفون على شيء لم يروه ولا لا، لأنهم إن رأوا واضح لكن قد لا يرون ذلك. ففيها ثلاثة، في مخالفة للأصول من ثلاثة أوجه. والجواب على ذلك أن نقول إنها في الحقيقة لم تخالف الأصول، بل هي جارية على الأصول. أما كون الأيمان فيها في جانب المدعي فلأن الأيمان ليست في جانب المدعى عليه دائما، بل الأيمان في جانب أقوى المتداعيين. الأيمان مشروعة في جانب أقوى المتداعيين، ولهذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين، الشاهد واليمين فيما لو ادعى شخص على آخر بشيء وليس عنده إلا شاهد واحد، نقول له احلف مع هذا الشاهد وتستحق ما ادعيته. فاليمين هنا في جانب من؟ في جانب المدعي، لأن جانبه قوي بمن؟ بالشاهد، فكانت اليمين في حقه. وعلى هذا فنقول إنما كانت الأيمان هنا في جانب المدعين لأن جانبهم أقوى بسبب العداوة الظاهرة التي ترجح أن هذا قد قتل على أيدي هؤلاء. طيب، وأما كونها تكرر فنقول هي أيضا على وفق الأصول، لأنه كلما قوي الشيء كرر فيه الأيمان. ومنه اللعان مثلا، اللعان كم الشهادة فيه؟ تكرر خمس مرات، لأن مسألته هامة وعظيمة، وهذا قتل، فمسألته هامة وعظيمة فلهذا كرر فيه الأيمان. الثالث، قلت إن أهل القتيل قد يحلفون وهم لم يشاهدوا، يقول هذه أيضا لم تخالف الأصول، لأن اليمين على ما يغلب على الظن جائز. ودليله قصة الرجل الذي جامع زوجته فقال والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني، وبهذا تبين أن القسامة لا تخرج عن الأصول الشرعية. ثم على فرض أنها خالفت غيرها من الأصول الشرعية، فما دامت قد ثبتت في السنة فإن ثبوتها في السنة ثبوت بأصل شرعي، ثبوت بأصل شرعي. ولهذا أصح أقوال أهل العلم أن القسامة جارية كما قال المؤلف رحمه الله. نعم. إيه. لا، هذه على مذهبنا مهم قسام، ما في قسام. إذا شهد شاهد واحد على إقرار المقتول قبل أن يموت أن فلان قتل، أو يشهد شاهدان على عداوة بينهما أو تأتي منه ونحو ذلك. المذهب عندنا إن اللوث هي العداوة الظاهرة فقط، مثل العداوة التي تكون بين القبائل، ولكن الصحيح ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أن اللوث كل ما يغلب على الظن، صدق قول المدعي، صدق قول المدعي، سواء كان ذلك بعداوة ظاهرة أو بتهديد بالقتل أو بوجود رجل عند إنسان يتشحط بدمه ومعه سكين فيها دم فيقول أنا ما قتلته. طيب إنه يدم اللي في السكين، قالت هو ذابح الخروف. نعم، ممكن هذا ولا مو ممكن؟ عقلا ممكن، لكنه لا شك أن هذا قرينة ظاهرة على أنه هو القاتل، إلا أن المذهب عندنا عند الحنابلة لا يرون هذا من باب القسامة، لأنهم يخصون القسامة أو يخصون اللوث بالعداوة الظاهرة اللي تكون بين القبائل. وأما العداوة الباطنة تكون بين الشخصين فقط، يهدد أحدهم الآخر بالقتل، أو يوجد جريح يتشحط بدمه وعنده رجل معه سكين ملوث بالدم وما أشبه ذلك، فلا يرون هذا من باب القسم. أو يشهد شاهد واحد على القتل فلا يرون هذا من باب القسم. نعم نعم ها كيف إيه نعم صحيح أنها تجرى على ثلاثة قتل أو أكثر، كل ما غلب على الظن وقوع القتل أجرت القسامة. نعم إذا كان فيه ذكور وإناث فإنهم فإن الذكور يحلفون والإناث لا يحلفون على المذهب، وإذا كان الورثة كلهم إناثا فإنهم لا يحلفون. والمسألة فيها أقول فيها خلاف، وليس هذا موضع الكلام عليها. نعم.
طيب
أداوة
خاصة
أقوى من الأداوة. نعم. هي بس هم يقول لأنها غير ظاهرة، يعني ما بانت الناس دعوة، وكل من يبدأ يقول هذا عدو صاحبي.
طيب لو يشهد
عليهم أداوة المذهب، يعني حتى لو ثبت أنه معاد له فهو ما تجرى القسامة. هنا نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى قاعدة 14، إذا وجد سبب إيجاب أو تحريم.
14 ما فيها تاء عندكم؟ 14 تاء ها؟ اللي عنده ما حاجة. أنا عندي الرابعة عشر حتى تاء. نعم.
إذا وجد سبب إيجاب أو تحريم من أحد رجلين لا يعلم عينه منهما، فهل يلحق الحكم بكل منهما أو لا يلحق بواحد منهما شيء؟ في المسألة خلاف ولها صور. إحداها إذا وجد اثنان مليا في ثوب ينامان فيه.
إذا وجد
اثنان مليا في ثوب ينامان فيه، أو سمع صوتا خارجا ولم يعلم من أيهما هو، ففي المسألة روايتان، إحداهما لا يلزم واحدا منهما غسل ولا وضوء، نظرا إلى أن كل واحد منهما متيقن للطهارة شاك في الحدث، والثانية يلزمهما الغسل والوضوء لأن الأصل زال يقينا في إحدى أحدهما فتعذر البقاء عليه وتعين الاحتياط، ولم يلتفت إلى النظر في كل واحد بمفرده كثوبين أو إناءين نجس أحدهما.
طيب هذا واضح، فهمين هذا؟ وجد الآن سبب إيجاب أو تحريم. اللي وجد في المثال الذي ذكر المؤلف سبب إيجاب الوضوء أو الغسل، كله سمع صوت ريح خرجت، أو شم ريحا ولكنهما لم يعلما هل هو من زيد أو من عمرو، هل يلزمهما أن يتوضأ أو لا يلزم واحدا منهما أن يتوضأ؟ فيه خلاف، فقال بعض العلماء إنه يلزم أن يتوضأ كل واحد منهما لأننا علمنا يقينا أن أحدهما فسد وضوء وتعذرت تعيينه، فكان الاحتياط أن نلزم كل واحد منهما بالوضوء، وهذا أقيس. والقول الثاني أننا لا نلزم واحدا منهما بالوضوء لأن كل واحد منهما بمفرده متيقن للطهارة شاك في الحدث، والأصل بقاء الطهارة، لكنه لا يصح أن يجتمع في عبادة يشترط فيها الطهارة لكل منهما. كذلك لهذا لا يصح أن يجتمع في طهارة في عبادة يشترط فيها الطهارة لكل منهما. يعني لو أراد أن يصلي جماعة فإنه لا يصح أن يصلي جماعة. السبب لأنه في هذا الحال نتيقن أن أحدهما صلاته باطلة، إما الإمام وإما المأموم، إما الإمام وإما المأموم. فإن كان معهما واحد الواحد إن كان هو الإمام واضح أن تصح، لكن في هذه الحال إذا كان الإمام الثالث هو التقدم فإنهما لا يصليان يعني خلفه. لماذا يصلي؟ أقول لماذا لا يصليان يعني خلفه؟ لأن أحدهما صلاته باطلة، فيلزم من ذلك أن يكون الآخر قائما منفردا وحده خلف الإمام. إذن أين يصليان؟ يصليان إلى جنبه، على يمينه وعلى يساره، ولا على يمينه؟ لا، على يمينه أحسن، لأنه ربما يكون اللي على يساره هو الذي انتقض وضوءه. نعم، بالعكس، ربما يكون اللي على يمينه هو الذي انتقض وضوءه، يكون قد صف على يساره مع خلو يمينه، إذن يقول صير على اليمين. لكن الأحوط والأقيس أننا نلزمهما جميعا بالوضوء. وكذلك فيما لو نام في ثوب ثم وجد فيه أثر مني ولم يعلم هل هو من الأول أو من الثاني، فأحدهما قد وجب عليه الغسل لكن لا بعينه، فهل نلزمهما جميعا بالغسل أو لا نلزم واحدا منهما؟ طيب ما رأيكم لو أن أحدا قال نلزم أحدهما بالقرعة؟ ما يصح، لأن القرعة ما تدخل في العبادات، ما يصح. ولا كان نقول نقرأ بينكم، واللي تسقط عليها القرعة هو الذي يلزم الغسل، لكن هذا لا، ولهذا ما ذكر المؤلف إلا القولين ذول. نعم، ما نسي نمو بسبب واحد، كيف ما نسي نمو واحد في الصباح وواحد في القيلولة، ولما كان في بعد الظهر وجدوا فيها أثر المن، يمكن يعني ظنيت أن المن منه بسبب واحد جميع. إلا إيه نعم، لكن الأصل أن المذهب إنهما اجتمع عليه أكثر الأصحاب عندهم. نعم.
الصورة الثانية، قال أحد الرجلين إن كان هذا الطائر غرابا فامرأتي طالق، وقال الآخر إن لم يكن غرابا فامرأتي طالق، وغاب ولم يعلم ما هو. ففيها وجهان، أحدهما ما قاله القاضي في المجرد وأبو الخطاب وغيرهما.
ما قال القاضي؟
أحدهما ما قال القاضي في المجرد وأبو الخطاب وغيرهما يبني كل واحد منهما على يقين نكاحه، والثاني وهو اختيار الشيرازي في الإيضاح وابن عقيل أنه تخرج المطلقة منهما بالقرعة. وقال القاضي في الجامع هو قياس المذهب.
يخرج لا عندنا أحسن حتى أحسن.
وقال القاضي في الجامع هو قياس المذهب، لأن واحدة منهما طلقت يقين أخرجت في القرعة كما لو كانت الزوجتان لرجل واحد. وذكر بعض الأصحاب احتمالا يقتضي وقوع الطلاق بهما حكما، كما تجب الطهارة عليهما في المسألة الأولى. وقد أومى إليه أحمد في رواية صالح. وحكي له قول الشعبي في رجل قال لآخر إنك لحسود، فقال له الآخر أحسدنا امرأته طالق ثلاثا، فقال الآخر نعم. قال الشعبي حنثتما وخسرتما وبانت منكم امرأتكما جميعا وحكي له قول الحارثي
لا الحارث لكن هم الحارث ما هم بيحطون فيها ألف القاعدة القديمة نعم.
وحكي له قول الحارث أدينتهما
أدينهما
وآمرهما بتقوى الله عز وجل وأقول أنتما أعلم بما حلفتما عليه. فقال أحمد هذا شيء لا يدرك. ألقاهما في التهلكة. فإنكاره لقول الحارث يدل على موافقته لقول الشعبي بوقوع الطلاق
بهما
بوقوع الطلاق بهما أو منهما
لا عندي بهما
أنا عندي بهما
بهما لا بهما خطأ هنا صحيح بهما حتى اللي عندي أنا بهما ما بعد نصحح ولا لا وقع بها الطلاق لا وقع فيها بها لا لا فيهما المرأتين فيهما المرأتين طيب إذا المسألة صار فيها ثلاث تقوى شوف الآن قال أحد الرجلين إن كان هذا الطائر غرابا فزوجتي طالق وقال الثاني إن لم يكن غرابا فزوجتي طالق الآن هذا الطائر إما غراب أو غير غراب حداهم إذن طلقت زوجته ما ندري أيه فقال بعض العلماء إنهما لا تطلقان لأن كل واحد منهما شك في وقوع الطلاق بامرأته والأصل بقاء نكاحه وقال آخرون إنه يقع الطلاق بإحداهما بقرعة كما لو كان له زوجتان وقال إن كان هذا الطائر غرابا فزوجتي الأولى طالق وإن لم يكن غرابا فزوجتي الثانية طالق وذهبت الطائر ولا أدري ما هو فإنه تخرج إحداهما بقرعة ولكن هذا القياس فيه نظر لأنه إذا كان زوجتان فإنهما لرجل واحد والضرر عليه قد تحقق الضرر على هذا الرجل قد تحقق بإحدى امرأتين أما إذا كان من رجلين فإنه لا يقاس بما إذا كان من رجل واحد القول الثالث في المسألة أن الطلاق يقع عليهما جميعا لأن هذا هو الأحوط فنقول كلاكم امرأته طالق ولكن إن كانت هذه أول طلقة أو ثاني طلقة فلكم المراجعة عرفتم الآن طيب قول الشعبي يعني شوف المسائل يعني هذه المسائل التي نستبعدها الآن موجودة في زمن التابعين الشعبي قال في رجل قال لآخر إنك لحسود فقال الثاني أحسدنا امرأته طالق ثلاثا قال الآخر نعم موافق أحسدنا امرأته طالق ثلاثا طيب أيهما الأحسن ما ندري هذه مسألة خفية فماذا نصنع يقول المؤلف إن الإمام أحمد حكي له قول الشعبي خسرتما حنثتما وخسرتما وبانت منكم امرأتاكما جميعا وحكي له قول الحارث أدينهما وآمرهما بتقوى الله عز وجل وأقول أنتما أعلم بما حلفتما عليه وش معنى أدينهما يعني أجعل الأمر موكولا إلى دينهما وأقول هذا شيء بينك وبين الله لينظر أحدكما أيه أحسد هو أو أخوه
فإذا علمت أنك أنت أحسن منه فامرأتك هي اللي تطلق، وإذا علمت أنه أحسن منك وعلمه ذلك أيضا فامرأته هي التي تطلق. الإمام أحمد الشكار رحمه الله قال أحمد هذا شيء لا يترك، هذا شيء لا يترك، كيف نزم الأحسد من غير الأحسد؟ نعم ما ندري، يعني الحسد محله قلب، ما ندري أيهما أحسد، ولهذا قال ألقاهما في التهلكة. فإن يقول فإنكار لقول الحارث يدل على موافقته لقول الشعبي بوقوع الطلاق بهم، هذا هو الظاهر. نعم يعني معنى أن كل واحد منهما عنده نكاح متيقن، وهو أن زوجته لم تطلق فيبني عليه، لأنه تيقن النكاح وشك في الطلاق. نعم إيه؟ كيف إيه؟ الصحيح أنه ما يطلق واحد منهم، لأن كلهم ما ثبت ولا حاجة للقرعة. لا مو قسوة التعليق، قسوة التعليق سواء قلنا قسوة التعليق أو قلنا أن قسوة اليمين، لكن هذا المؤلف مشى على أنه قسوة التعليق. ها؟ أي والله ربما أنه يظهر لكن والله بعيد. كم يتزفت؟ إيه. إيه صحيح يمكن. بعض الناس نعم ربما أن بعض الناس يكون حسده جزئيا، ما يحسد إلا على شيء معين، وبعض الناس ما يحسد إلا شخصا معينا، وبعض الناس والعياذ بالله حسود ما بالخير لا أحد نبت. لكن ما ندري الحقيقة أحسدنا، كل واحد منهم هو مقرر أنه هو الأحسن. أيهم؟ إيه.
يعني غير يعني الناس اللي برا.
ما يلزم، الظاهر ان نقول في هذا الحال ما قال الشعبي الا اذا علمنا، اذا كان القاضي هو اللي بيتحرى.
الشعبي
قال يطلق كله لي، لان هذا امر غير معلوم. هذا القول الثاني يقول انهن يبقون كلهن، لان الاصل بقاء النكاح وديا. والله ما أدري، هذا أمر مجهول. نعم.
ما الفرق بين الرجل الذي يتزوج
بنتها واثنين
يقول هذا غلام والآخر
يقول تعلق به هو نفسه، لأن هذا تعلق برجل آخر. فأنت الآن نقول إحدى هاتين الزوجتين لا تحل لك، وأما المسألة الثانية فإنه بين رجلين يختلف كل منهما عن الآخر.
الفصل
بين الرجل الصعب. نعم.
هذا هو الظاهر، ذكره الشيخ تقي الدين وقال هو بناء على أنه حلف على ما لم يعلم صحته.
أنا أنه لو حلف السنة عندك عبد الرحمن حط يا أخي المكبر الله يدي لا أنا بس يطلقون أهل كبير يونك إيه وعبد الرحمن قضي أمه بالسلام المكبر بعد ناظر. على كل حال حتى لو يقين لو موجود على أنه لو حلف ها وقال هو بناء على أنه لو حلف ذكره الشيخ تقي الدين وقال هو بناء على أنه لو حلف عندكم على أنه حلف على أنه لو حلف لو اللي عندي لو إيه صحيح. نعم.
ويدل
على أنه لو حلف
وقال هو بناء على أنه لو حلف على ما لم يعلم صحته أو ما لا تدرك صحته فيحنث كقول مالك
ويدل عليه تعليل أحمد تعليل أحمد
وقوع الطلاق.
ويدل عليه تعليل أحمد وقوع
أحمد
ويدل عليه تعليل أحمد وقوع الطلاق على من قال
وقوع
ويدل عليه تعليل أحمد وقوع الطلاق على من قال أنت طالق إن شاء الله لأن مشيئة الله لا تدرك. وهذا القول فيه بعد لأن إيقاع طلاقي ما يفضي إلى أن يباح للأزواج من هي في زوجية غير باطنة. وفي إجبارهما على تجديد الطلاق إجبار للإنسان على قطع ملكه بغير حق وهو ضرر بخلاف إيجاب الطهارة عليهما فإنه لا ضرر فيه. ولنا
هذا وافقك يا غانم وافقك الآن شيخ الإسلام أبطل القول لك. نعم
ولنا
تعليل قوي شيخ الإسلام. نعم كان في هذا نظر فيه بعد لأن إيقاع طلاقهما يفضي إلى نباح للأزواج من هي في زوجية غير باطن ولا لا. وإذا قلنا يجبران على الطلاق أجبرناهما على الخروج مما هو ملك لهما بغير حق.
ولنا وجه آخر بوجوب اعتزال
آخر
ولنا وجه آخر بوجوب اعتزال كل منهما زوجته حتى يتيقن الأمر. ونص عليه أحمد رحمه الله في رواية عبد الله. ونقل حرب عن أحمد رحمه الله أنه ذكر هذه المسألة. ونقل حرب عن أحمد رحمه الله أنه ذكر هذه المسألة فتوقف فيها وقال
ابتدى من قول فتوقف لكن ونقل حرب هذا فقط
استدرت الحاشية المطلوبة تتوقف إيه؟ ناكتلت؟ إيه؟ هنا موجودة عندنا على كل حال أنت اللي عندك زائد نحطه واللي عندنا زائد لا تحطه. نعم
وقال أحب إلي أن لا
أحب
وقال أحب إلي أن لا أقول فيها شيئا وتوقف عنها.
طيب فصار إمام أحمد رحمه الله يتوقف أحيانا في مثل هذه المسائل وأحيانا يسلك سبيل الاحتياط ولكن ما علل به الشيخ رحمه الله قوي جدا.
السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى الصورة الثالثة. قال أحدهما إن كان غرابا فأمتي صبر وقال الآخر إن لم يكن غرابا فأمتي صبر. وفيها الوجهان المذكوران في الصلاة وقياس قياسنا أن يكف كل واحد عن غفل أمته حتى يتيقن. فإن اشترى أحدهما أمة الآخر عين المعتقد عين المعتقة منهما بالقرعة على أصح الوجهين لاجتماعهما في ملكه. وإحداهما عتيقة كما قلنا لا يصح أن يأتم أحدهما بالآخر في الصورة الأولى لأن لأن أحدهما محدث يقينا فينظر إليهما مجتمعين في حكم يتعلق باجتماعهما. وليس من هذه القاعدة إذا وطئ اثنان امرأة بشبهة في طفر وأتت بولد وضاع نسبه لفقد القافة أو غير ذلك وأرضعت أمه بلبنه ولدا آخر فإنه يصير حكم كل من الصغيرين حكم ولد لكل واحد من الرجلين على الصحيح.
لأنه لم يتعين أن يكون الولد لواحد منهما، بل يجوز عندنا أن يكون لهما، فليس مما نحن فيه. القاعدة الخامسة عشرة: إذا استصحبنا أصلا وأعملنا ظاهرا